تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل
حصيرك يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أحمد الله تعالى واستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، واليوم إن شاء الله نستكمل هذه الصلاة المهمة جدا في عمر وحياة هذه الأمة التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط بها المسلمين منذ زمانه. عرفنا أنه ربط النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بذلك جدا، كيف يكون الوصال بين المسلم وبين ربه تبارك وتعالى، وهذا تعرفنا عليه في اللقاء الماضي ببنائه عليه الصلاة والسلام لمسجده والقصة المشهورة التي يعني وقفنا عليها بالتفصيل. اليوم أيها الأحبة في الله الموضوع مهم جدا، لأنه أيضا يتعلق بالصلة، لكنها صلة من نوع خاص، وهي صلة الأمة بعضها ببعض. يعني وصل الأمة بربها، ثم وصل الأمة ببعضها، وإن شاء الله اللقاء القادم نتحدث فيه كيف وصل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بغيرها من الأمة الذين كانوا يعيشون معهم في مدينته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام مسجده وراح بعدها ليؤاخي بين أبناء البلد الجديد وهم الأنصار الذين عاشوا في المدينة، وبين أصحابه من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم جميعا. آخى بينهم عليه الصلاة والسلام أخوة يمحى معها لفظة الأنا، وهي التي تحرك الفرد لمصلحة نفسه فقط، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحرك الجميع معا، يعني أنصارا ومهاجرين يتحركون جميعا بروح الجماعة، جماعة المسلمين، بروح مصلحة الأمة، آمال الأمة التي ترنو إليها وتطمح إليها في حاضرها وفي مستقبلها. فلا يرى المسلم لنفسه كيانا دون كيان المسلمين، ولا يرى المسلم لنفسه امتدادا إلا من خلال امتداد أمة الإسلام والمسلمين. هذا هو الذي شغل رسول الله عليه الصلاة والسلام في بداية هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومعنى هذا الإخاء أيها الأحبة أن تذوب عصبيات الجاهلية. عارفين أن الجاهلية كانت لا تزال موجودة، يعني حتى الإسلام موجود والمهاجرون الذين هاجروا من مكة والأنصار في المدينة، لكن لا يزال كثير من الناس على جاهليتهم، لا يزال كثير من الناس على جاهليتهم وعلى عصبيتهم وعلى حميتهم الباطلة، إلا حمية الإسلام ومروءة الإسلام وتقوى الإيمان والقرآن. ولذا قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا. خلي بالك، في فرق كبير جدا في قضية الأخوة، مثلا لما نتكلم عنها اليوم ونشوف كيف آخى النبي بين أصحابه، في فرق كبير جدا بين الأخوة كعقد نافذ في حياة كل واحد منا، وبين أن تكون لفظا يتلفظ به كثير من الناس، يقول لك أنت أخي في الله وأنا أحبك في الله، لكن أن تتحول إلى ترجمة عملية في حياتنا، أن تتحول إلى عهد، إلى عقد لازم في حياة الإنسان يرتبط بالدماء، بالأموال، بالأعراض، بغير ذلك من الأمور التي يحرص المسلم على الحفاظ عليها تجاه أخيه المسلم، فهذا هو المطلوب. فالأخوة الحقيقية لم ولن تكون أبدا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر في حياة المسلم، هذه ليست أخوة أبدا. الأخوة الحقيقية هي الفاعلة في حياة المسلم مع أخيه المسلم، أخوة صنعها محمد عليه الصلاة والسلام بفضل من ربه ومولاه، ليزرع بها بذور النماء وينزع بها جذور الشحناء والبغضاء، أخوة طرح بها عليه الصلاة والسلام عن أصحابه بفضل من ربي ومولاه، طرح بها عنهم شعارات العنصرية ونعرات أهل الجاهلية ليعلمهم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمؤمن أخو المؤمن يحوطه من ورائه ويقيمه إذا نزل أو إذا سقط، ويثبته إذا وقف، يأنس إليه، يرتاح إليه، يشاركه أفراحه وأتراحه، يبادله ودا بود، يبادله إحسانا بإحسان. أخوة استقبلها أصحابه عليه الصلاة والسلام ليجددوا بها عهد الأخوة وعقد النبوة، ولسان حالهم: نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة. ذكرهم بقول ربهم تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه الأخوة التي سعى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يراها صريحة واقعية عملية في حياة أصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله. وهنشوف الكلام ده بعد شوية كيف ترجم إلى واقع في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. لن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، يعني ما في فرق بينك وبينه، أنت هو وهو أنت، ما في فرق بينك وبينه، ما في فرق بين اللي معك واللي معه، اللي عندك واللي عنده، لأنك تتعامل معه أنه أنت بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعاني الطيبة العظيمة في حياة المؤمنين مع بعضهم بعضا. لن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. ولذلك السعد الشيرازي لما كتب قصيدته المشهورة والمعلقة إلى الآن على باب الأمم المتحدة في نيويورك بعدة لغات بالعربية وغيرها، وكلمتها كلمات مهمة جدا: وإن كنت أرى أن الناس هناك الذين يدخلون ويقرؤون ويطلعون على هذه التراجم كلهم بلغته، لم يعملوا بهذه الكلمات إلى الآن، يعني لم يعملوا، إنما اتخذت شعارا معلقا فقط. يعني فالرجل يحكي عن قضية الحبيب مع محبوبه والأخ مع أخيه، فيقول: قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. شوف، هو إيه دي معاني المحبة؟ الحب في الله الخالص، الحب في الله الخالص جعل من أخيك كأنه أنت، وجعل منك كأنك أخوك هذا، لأنه كم تصبح الحياة قاسية صعبة جدا على نفس الإنسان منا حين ينضب معين الأخوة وتجف ينابيع الحب في الله، ويشعر المرء منا في حياته بالفردية، يشعر بالأنانية، يشعر بالسلبية، شتان بين مجتمع سنتحدث عنه الآن، مجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بما حمل من معاني الأخوة والتواد والتراحم، شتان بين مجتمع ومجتمع نعيشه نحن في زماننا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، مجتمع ما عرف إلا الفرقة والاختلاف والصراع والتنازع، مجتمع ما عرف إلا لغة المصالح، فلهث كثير من أهله وراء المصالح والمنافع والعياذ بالله. نريد أن نعود مرة أخرى إلى هذه الصلة القويمة المتينة التي شغل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بها خاصة في أول هجرته، ليؤاخي بين المهاجرين والأنصار، كل ذلك بفضل العزيز الغفار سبحانه وتعالى. تشير بعض المصادر يا إخوة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحق وعلى المواساة، أنه آخى بين حمزة وزيد، بين أبي بكر وعمر، بين عثمان وعبد الرحمن، بين الزبير وابن مسعود، عبيدة ابن الحارث وبلال، مصعب ابن عمير وسعد ابن أبي وقاص، أبي عبيدة ابن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، سعيد ابن زيد وطلحة ابن عبيد الله، وأنه آخى صلى الله عليه وسلم بين نفسه وعلي ابن أبي طالب. دي روايات موجودة في كتب التاريخ وموجودة في كتب السير، واستدل ناقلوها وقائلوها بما أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر أنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان. وما أخرجه الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود. هذه الروايات موجودة، إلا أن ابن القيم وابن كثير وابن تيمية وغيرهم من علماء الأمة ومحدث الإسلام نفوا وقوع المؤاخاة بين المهاجرين في مكة، وخصوصا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. يعني قالوا ايه؟ قالوا الكلام ده كلام عظيم جدا وكلام جميل جدا، لكن ما في دليل عليه. كل الاحاديث التي وردت في ذلك احاديث ايه؟ اما ضعيفة واما وهية، خلاص يعني سندها غير صحيح. فلماذا نترك الصحيح ونذهب الى غير الصحيح؟ خلاص. ثم قالوا المهاجرين في مكة اصلا كانوا مستغنين باخوة الاسلام، هو مش في حاجة اسمها اخوة الاسلام، وهي التي امنوا عليها، صح ولا لا؟ وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام من اول دخول في الاسلام عليها، ومعظمهم ابناء بلد واحد وقرية واحدة، ومعظمهم أعمالهم قريبة من بعضهم، عاشوا مع بعضهم من أول الإسلام، تحملوا مع بعضهم العنت والمشقة والأذى والتعب، حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، حوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، فعل بهم ما فعل، كلهم كانوا مع بعض ولا لا؟ فما الذي صبرهم على هذا الأذى طوال هذه المدة إن لم يكونوا إخوة في الله فعلا، صح ولا لا؟ فهم مستغنين أصلا بأخوة الإسلام، وليسوا غرباء عن بعضهم في الدار والنسب. هذه أخوة الإسلام، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بأخوة بدون بنود وبدون محاولات وبدون أي شيء منذ بداية الأمر. والإمام البلاذري عليه رحمة الله يقول، يعني أورد أن المصدر الأصلي لهذه الروايات كلها جاء بدون إسناد وجاء الضعيفة كما ذكرت منذ قليل. فخلينا في الأصل، الأصل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين من؟ ها؟ بين المهاجرين والأنصار. العلة معروفة ولا لا؟ في علل وفي أسباب نعرفها الآن. المهاجرون تركوا مكة، تركوا أرضهم، تركوا أهلهم، تركوا تجارتهم، وأغلبهم كانوا أصحاب تجارة كما ذكرت في اللقاء الماضي. أقبلوا إلى أرض جديدة عليهم، أرض زراعية، وأغلب أهل المدينة كانوا يعملون بالزراعة، والزراعة كانت عبارة عن مهنة أو صناعة غريبة على المهاجرين. المدينة نفسها جوها مختلف، مناخها مختلف، وكلنا رأينا وسمعنا عن هذا في اللقاء الماضي. الناس اللي حضرت، الأنصار راحوا يضربون أروع الأمثلة، سبحان الله القدير، أروع الأمثلة في البذل، التضحية، الإيثار، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فراح الأنصار هم أنفسهم يقترحون على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم نخلهم بينهم وبين المهاجرين. يا رسول الله تعالى اقسم النخل اللي عندنا، وهو دي يعتبر ايه؟ رأس مالهم الزراعي يعني. تعالى يا رسول الله اقسم ما عندنا من نخيل بيننا وبين اخوتنا من المهاجرين. طيب ده النخل يا جماعة الخير هو مصدر المعيشة يمكن الوحيد عندكم، يعني الوحيد، اكثركم يعيش على زراعة هذا النخيل والاكل منه وبيعه للناس من حولكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك. شوف، خلي بالك هنا، خلي بالك، هو من اقرب الى قلب ونفس النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الساعات، المهاجرون ولا الأنصار؟ أي واحد في الدنيا لما تتح له فرصة كده ها ويقول لك تعالى ايه الباب هو مفتوح يلا عشان عيالك وأهلك وجيرانك وحبايبك يعمل ايه؟ طبعا فرصة فرصة لا تعب ولا مشقة ولا صبر سنين ولا انتظار ولا الكلام ده خالص بابه اتفتح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك كيف تعامل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم بمنتهى الرقي، يعني مش عادر أسميها اللي بيسموها بيقول لك الشفافية اللي مش عارف لها وش من ظهر دي، لا لا شفافية ده كلمة الشفافية دي قليلة جدا. اسمع شوف حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه. صلى الله عليه وسلم طلب منهم إدارة شؤون نخيلهم بأنفسهم، لا انتم اللي تديروا هذه الصنعة وهذه الزراعة كما كنتم الآن مصممين يا رسول الله إخوتنا وجايين يعني إيد وراء وإيد أمام ما فيش معهم شيء يعني هيعيشوا إزاي. قال أشركوهم في التمر إعالة لهم، لو أنتم عايزين بقى تخدموهم أصحابكم وإخوانكم وحبايبكم أشركوهم في التمر إعالة لهم في بداية الأمر. طب ما الأسباب التي دعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتخذ هذا الموقف يا إخوة؟ أولا حتى لا يضيق على أهل المدينة في معايشهم، ده رقم واحد. خلاص رقم اثنين حتى لا يشغل المهاجرين في بداية الأمر بتعلم الزراعة في هذه المرحلة وهو يحتاجهم في الدعوة وفي الجهاد، هم اللي جايين متعلمين متفقهين عارفين أشياء كثيرة جدا، مين اللي هيعلم الناس دول؟ هم المهاجرين. فخلاص لا يشغلهم في هذه المرحلة بقضية الزراعة والأعمال اليومية التي ستأخذ منهم كل الوقت وكل الجهد. رقم ثلاثة حتى لا يؤدي، وركز معايا في النقطة دي لأنها مهمة جدا، حتى لا يؤدي تدخلهم تدخل المهاجرين بغير خبرة سابقة في الزراعة إلى خفض مستوى الإنتاج الزراعي في المدينة. ناس جاية مش عارفة حاجة في الموضوع وتدخل على الخط ويبدأ يزرع ويعمل ويعمل نفسه صاحب خبرة، إيه اللي هيحصل؟ هيخربها. ده المعروف يعني في طبيعة البشر يعني. خلاص يمكن احنا ساعات بنشوف طبايع مختلفة شوية خاصة في الأعمال والخبرات والتخصصات، وتجد بعض الناس يقحمون أنفسهم فيما ليس لهم فيه أصلا. تمالك انت ومال الهندسة عشان تيجي تهندس علي، مالك انت ومال الطب عشان تيجي تقول انا هطببك وانا هوصف لك علاج، انت لا مهندس ولا انت طبيب. مالك انت ومال الفتوى عشان تيجي تقول لي انا هفتي لك في الدين وارميها وعلقها في رقبتي. رقبتك رقبة مين؟ فدي مشكلة المشاكل، هذه ايه؟ هذه مشكلة المشاكل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأصحاب التخصص في مكانهم حتى تعمر البلدان ولا تخرب، كما هو الحاصل في كثير من مجتمعات وبلاد المسلمين في زماننا إلا من رحم الله عز وجل. الأنصار الكرام وهبوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كل فضل في خططهم الحياتية والمعيشية من الأول كده، وقالوا إن شئت يا رسول الله فخذ منا منازلنا، حتى بيوتنا لو أنت عايزها، لو تلزمك وتلزم الصحابة إخواننا حبايبنا المهاجرين خذ إيه؟ حتى منازلنا، خذ منازلنا. فقال لهم خيرا، يعني شكر لهم وأثنى عليهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يأخذ منهم منازلهم. لكن عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ ابتنى لأصحابه في أراض وهبتها لهم الأنصار من ناحية، وأراض ليست ملكا لأحد من ناحية أخرى. طب تعالى أنت عندك أرض أنت مش محتاجها يعني فاضية منك، نعم عايز تعطيها لإخوانك، طيب هات الأرض اللي نبنى عليها. طيب في أرض ليست ملكا لأحد في الصحراء كده ولا شيء، آه طب هاتها نبنى عليها حتى يبني لأصحاب من المهاجرين بيوتا لهم ولذويهم وأهليهم في مدينته عليه الصلاة والسلام. ثم كان التشريع تشريع نظام المؤاخاة في المدينة بين كل مهاجري وأنصاري اثنين اثنين، يعني كل واحد مع ايه؟ مع واحد. أهل العلم والمؤرخون اختلفوا في تاريخ هذا التشريع، يعني متى كان؟ هل كان في السنة الأولى بعد الهجرة أم كان في السنة الثانية وقبيل غزوة بدر؟ لكن الراجح أنه كان في السنة الأولى بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه المؤاخاة شملت 90 رجلا، 45 مهاجري و45 أنصاري، وضع واحد مع واحد، وطبعا واحد مع واحد الواحد ده بعيلته يعني اللي معاه، على أخيه الأنصاري أن إيه؟ أن يتأخى معه وينظر إلى حاجته ويلبي له بعض ما عنده إلى آخر هذه الإيه؟ إلى آخر هذه الأمور، مؤاخاة في كل شيء، من عون مادي معنوي، نصيحة في الله، تزاور، حتى التوارث في الأول سبحان الله، حتى إيه؟ التوارث دون ذوي الأرحام، يعني طالما هم مش أرحام مش أقارب، طب تعالى إيه؟ هذا إن مات يرث من أخيه، المهاجر لو مات سيرث من الأنصاري، والأنصاري لو مات سيرث من مين؟ من المهاجر. شوف قمة في نظام أخاه على أعلى مستوى وأعمق مستوى من مستويات الأخوة في الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي عليه السلام دخل فيها أخوة الدم، أخوة النسب والدم. شوف هذا كله كان مطلوبا في هذه المرحلة. وذلك أحد الأئمة العلماء كان قال عبارة كده جميلة جدا، كل ما بص لها كده وحاول كل مرة أجيبها من الشمال لليمين وأجيبها بالعكس، وكل مرة كأني ما شفتهاش قبل كده، وكأني عايز أكتشف إن كلام الرجل ده صح، لما قال مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ تقرأ من اليمين للشمال والعكس، يبقى اكتبها كده وجربها، هتلاقيها تقرأ من اليمين وتقرأ من الشمال بنفس الكلمات والحروف. أقول مرة ثانية عشان الشيخ جمال بيكتب، مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ اقرأها كده من اليمين الشمال، وبعدين عيش في معناها شوية، سيتجذب هذا المعنى كاملا في حياة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن المودة بالفعل دامت بينهم. يعني سؤاله هل كل مودته تدوم؟ أيوة كل مودته دامت، لكن كان هؤلاء من؟ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. سأضرب مثلا أو نموذجا واحدا ربما كلنا أو كثير منا يعرفه سمعه قبل ذلك، وهو ما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وأخيه، عبد الرحمن بن عوف مهاجري من كبار المهاجرين، وأخيه سعد بن الربيع وهو أيضا من كبار الأنصار. قال سعد لأخيه عبد الرحمن إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران، يعني أنا أقسم مالي بالنصف بالضبط بالدرهم، خلاص بيني وبينك، ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها. بالله عليك في حد ممكن يعمل كده؟ ها؟ طب الأولى، أنا عارف إن في ناس مستصعبها برضو الأولى دي، يقول لك هديله نص بيتي، طب إزاي؟ ها؟ ممكن أحد يقول لك طب يلا فرصة بس هو يدفع الإيجار. ها؟ هو يدفع الإيجار أنا موافق كده، يقول لك ماشي. لكن شوف الصحابة رضي الله عنهم، سعد بن ربيعة يقول له أنا هديك نص بيتي وعندي زوجتين، شوف مش هطلع لك بقى اللي هي إيه الأقل منهم شوية في الجمال ولا في كذا، لا ده أنت اللي تختار، وأنا أطلقها فلما تنتهي عدتها روح أنت تزوجها. فرصة ولا لا؟ أي واحد مكان سيدنا عبد الرحمن كان هيعمل إيه؟ هيطير من الفرح، إيه ده شقة وعروسة وفلوس طبعا أكيد، ها ايه ده، فسبحان الله القدير. لكن عبد الرحمن بن عوف كان موقفه غير وفكره كان غيرنا خالص، يعني ماذا قال؟ قال لأخيه بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، أنا جاي أشتغل بإيدي، أنا لن أشاركك لا في بيتك ولا في مالك ولا في أهلك، بارك الله لك فيهم، دلوني على السوق. فدلوه على السوق، وكان تاجرا ماهرا، رايح كده من غير أي حاجة، ما عشر اسمال ولا حاجة، لكن بدأ سبحان الله، بدأ بالقليل جدا. إيه اللي حصل؟ فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله، يعني رجع كده بأكل إيه ما شاء الله، فضل زيادة عن احتياجاته كمان. من يوم واحد بس راح السوق رجع بالخير ده كله، من وراء التجارة والبيع والشراء والكلام ده. سيدنا عبد الرحمن ابنه طبعا بعدها بفترة وجيزة يعني أصبح من أغنى أغنياء المسلمين، إن لم يكن أغناهم يعني، يعني يمكن اللي كان بيتفوق عليه في الغنى عثمان بن عفان فقط رضي الله عنه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو إيه فارغ اليدين فاضي ما معهوش حال رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجاء يوما وبه أثر صفرة، لابس كده حلة كده وزينة كده حاجة جميلة جدا بعدها طبعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: مهيم، يعني كيف حالك؟ يعني ايه ده؟ ايه النعيم اللي ظهر عليك ده؟ صلى الله عليه وسلم بيداعب اخاه يعني وبيدخل عليه السرور. قال: فقلت: تزوجت امرأة من الانصار. فقال عليه الصلاة، يعني ده زي الايه العرس يعني، فقال عليه الصلاة والسلام: اولم ولو بشاه. وفي رواية قال: كم سقت اليها؟ قال: نواة من ذهب مهرها. يعني كان ايه، شوف عبد الرحمن اللي كان ما فيش معاه ولا درهم، مهر زوجته كان نواة من ذهب، سبحان الله. الشاهد في الموقف ايثار سعد بن الربيع يا اخو، وفي الجانب الثاني عفة وانفة وسمو خلق ومين سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه. يمكن لو واحد في زماننا مسلم في زماننا هيعمل ايه؟ لارتمى في احضان هذا البيت، علق فيه كده، قال والله والله ما نسيبه، ها؟ وبعد فترة يقول له: والله انت مش كتبته لي يا ابني؟ ما كتبت لكش حاجة، انا ما كتبتش حاجة، ده انت بتسمع والله، بتسمعه العجب في مشاكل الناس مع بعضها، اقرب الناس مع بعضها حتى يعني، انا ما كتبت لك شيء. يقول لك: لا ازاي، امال الكلام ده كان ايه؟ ويفضل يروح ويجي معاك ويلعب بيك عشان ياخد حق ليس ايه، ليس حقا له. لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا، بيتعامل من خلال شريعة، بيتعامل من خلال دين، من خلال أخلاق. لم ينس قول النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك ايه، يحبك الناس. كان ممكن يقول له: اه يلا انا هاخد كل اللي وزيادة كمان، لكن هو يعلم دي نفس بشرية، ممكن يجي عليه وقت من الأوقات ينفر منه، يمل منه، يتثاقل منه، لأن كل ساعة وكل لحظة هو عايش حياته كلها معتمد عليه هو بس. فالتطلع لما عند الناس يزعجهم يقلقهم منك وأنت لا تدري، التطلع الدائم ده والنظر الدائم لما في أيدي غيرك من الناس، كثرة الشكاية، إنك تقول له كل ما تشوفه كل يوم كل ساعة كل لحظة أنا وأنا والحكاية والرواية، يجعله يحصل منه إيه؟ ملل. ما هو النفس تمل، صح؟ إيه؟ أنت حط نفسك أنت مكانه، أنت يحصل لك إيه ساعتها؟ يحصل لك ملل، صح ولا لا؟ وماذا يفيد العبد كثرة الشكوى؟ لن تعود عليه بأي نفع. الناس الشكاية دي وما أكثرهم في عالمنا الآن، وتسمع منهم عبارات والله يعني يبكي القلب بسببها قبل العين. يشكو الخالق إلى المخلوق ويتهم ربه تعالى اتهامات لا يمكن تتخيل أن مسلم يقول هذا الكلام. لما تضيق به الدنيا شوية ولا يحصل له كيت أو كيت أي مشكلة أو أي أزمة في حياته، وفي ناس هو تعود كده، وتسمع الشكوى واحد أي أخ معاك صاحبك ولا حاجة يقول لك: فلان ده يا أخي صراحة يعني مهما قدمت له ومهما عملت له هو دايما شايفني مقصر، ودايما شايف أنه هو ليه حق علي لكن أنا ماليش حق عليه. ودي حاجة خطيرة جدا، بتعمل ايه؟ بتنخر في عمود الاخوة كده يعني، يعني سبحان الله تسقطه بعد طول قيام عمود الاخوة اللي بينك وبين اخوك ده، هي بتهدمه. وهي قال احد الشعراء: لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه الدهر فرضا. انا حقوقي عنده نوافل، يعملها ما يعملهاش مش مشكلة، لكن حقه عليا فرض يعني لازم أديه. لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا لرأى ما صنعت غير كبير واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا. يعني عايز يقول ما بيشبعش، عايز يقول ايه؟ لا يشبع، ودائما شايفني مقصر مهما أعطيته، كل يوم كل ساعة أنفق عليه، هو قاعد في البيت وأنا اللي بنفق عليه، أنا اللي شايله شايله ليل ونهار من 10 سنين من 20 من 30 وفي الآخر كأني ما بعملش حاجة. عارفين ليه؟ لأن هذا الشخص تعود على الأخذ ولم يتعود على العطاء. تعرف الواحد مننا لو تعود على العطاء حتى لو أخذ في يوم الأيام، حتى لو أخذ، هيحس إن الأخذ اللي جاله ده والنعمة اللي جاته دي حاجة إيه كبيرة قوي. ليه؟ لأنه تعود على العطاء. فعايزين نعيد الأخلاق دي والصفات دي في حياتنا مرة تانية. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له لا. المنصور رحمه الله في يوم الأيام كان خليفة من خلفاء المسلمين، كان عنده أم سلمة ففي فسحة، يعني راح تتفسح عنده أخت له يعني، فتحدث أمامها عن نزاهة رجل يدعى عمارة. الرجل ده كان نزيه النفس أوي وعفيف النفس أوي، حكاية يعني الرجل ده. فقالت ادعوه إليك وأنا أهب له سبحتي، هذه ثمنها 50,000 دينار. عندها سبحة ثمنها كام؟ 50,000 دينار. شوف خلي بالك، يعني النهاردة دي تسوي كام؟ تسوي ملايين طبعا. شفت ازاي؟ بس هي هتهبها له عشان ينتفع به، مش هتروح تعمل زي شوية السفهاء الذين وصفهم ربنا بقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فطلع علينا واحد من الناس دول من كام يوم وعازم عنده بعض الناس وجايب لهم المية اللي هيغسلوا بها هديهم بعد الأكل، مش مية، لا يا ريت، ده جايب لهم عود بيسموه عود ملكي من أطيب العود وأغلاه في الدنيا. تعرفين اللي شوية العود اللي غسلوا ثلاثة دول غسل بهم ايديهم تكلفتهم كام؟ عارفين تكلفتهم كام؟ 50,000 ريال ولا درهم ولا حسب عملتهم، يعني تتعدى 100,000 جنيه. بسيطة ها؟ بسيطة صحيح؟ بالنسبة له بسيطة، لكن حيسأل عن ذلك بين يدي الله ولا لا؟ شوف ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، كانوا ايه؟ ده المعتمد ابن عباد، وده كان ايه؟ كان كبير الاندلسيين في زمانه، يعني كان اعظم سلاطين الاندلس المعتمد ابن عباد، اخذها ابا عن جد، يعني عايش في صولجان وقصور وحكايات. زوجته واصلها كانت جارية، لكن هو تزوجها واعتقها وبقت هي ست الكل، بقى سيدة الاندلس الاولى في زمانها. يعني المرأة دي عملت ايه في يوم الايام؟ قالت له يا معتمد، انا وبناتك نفسنا نغوص في الطين، نمشي في الطين زي ما كنت اشتاقت لقديمها، يعني اللي كانت عليه زمان، حنت للماضية. طب ده هيجيب لها طين منين؟ ده عايشة في قصور الاندلس دي كانت حكاية يا اخو، حكاية حكاية. الناس اللي راحت اسبانيا الان ولا البرتغال وشافت قصور المسلمين سلاطين المسلمين اللي كانت في الاندلس اللي لسه قايمة لحد النهاردة، مش ممكن، فوق الخيال. شوف مر عليها قرون، فوق الخيال. شوف تخيل، ما هي الاندلس اسبانيا والبرتغال مجتمعين يعني، تمام. فايه اللي حصل؟ قالت له انا عايزين نغوص نخوض الطين انا وبعض بناتك يعني. فامر فجيء ببعض طين معدل كده، معرفش جايبينه منين، وحط عليه بقى كميات من العود والعنبر والاشياء الغاليه جدا دي بالوف الدنانير. عملوا كومه كبيره كده في صحن القصر، ثم راحت هي وبناتها يخوضن في هذا الطين المعدل ده اللي كله روايح يعني جايب اخر البلد. شوف خلي بالك، مرت سنون ليست ببعيد وحصل اللي حصل، وفقد المعتمد سلطانه ونفي هو وعياله وبناته، وحصل اللي حصل معاه، نفي الى ارض المغرب هناك في مكان بعيد جدا، بيت من الطين ضعيف جدا. لما نفاه يوسف ابن تشافين رحمه الله قائد جيش الموحدين في زمانه، وخراح هو من غير فلوس من غير أموال، خلاص نزع منه كل شيء، نزع منه كل شيء. فرؤيت هذه المرأة مع بعض بناتها يغزلن الصوف ويبيعنه في الأسواق، كل ذلك بسبب إسرافهم على أنفسهم وتبذيرهم للأموال التي حق للأمة وليست من حقهم. فدي قضية خطيرة جدا. في ناس لحد النهاردة مش فاهمين ان الدنيا دي دوارة، يعني يوم ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين. اخت احمد بن طولون صاحب مصر في زمانه في يوم من الايام اقامت عرسا تكلف 100,000 دينار. انا رحت افتش العرس اللي ايامها يكلف بتاع مين ده، اختها بنتها امها مين احسن جارية عندها؟ لا والله، كان عرسا لعروس اللعبة كانت تلعب بها. عارف العروسة اللعبة دي؟ في عروسة بتحبها قوي ومتعلقة بها قوي، فراحت عملت لها عرس. معرفش جابت لها عريس شكله ايه ده؟ عريس من بتاع زي حلاوة المولد كده، جايب لها عريس زي بعض السفهاء اللي ربنا عز وجل ابتلى الامة بهم، راحين عاملين العروسة والعريس بتوع حلاوة المولد السنة دي العريس عاملينه بوتين. يا سلام، يقتل في أولادنا ويذبح أولادنا على مرأة ومسمع من الناس هناك في أرض سوريا، وإحنا بنعمله عريس حلاوة في المولد النبوي. اتفرج 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 وشوف الأمة وصلت لفين إلا من رحم الله عز وجل. فراحت عملت فرح للعروسة دي ب100,000. نفس المرأة دي رؤيت بعدها بسنوات لما انهدم سلطان ابن طولون، رؤيت في أسواق مصر تمد يدها للناس تتسول تشحت، ما عندها حتى ما يكفيها لليوم الواحد. نعم، المهم نرجع تاني لأم سلمة، شوفوا عملت ايه بقى. عمارة ده رجل نزيه وعفيف النفس جدا، فقالت انا هديله سبحة من عندي تمنها كام؟ 50,000 دينار. فأخذها لما بعتتها له، أخذها جعلها بين يديه كده، وبعدين قاعد يعني كأنه بيستعملها شوية، لما حب ينصرف تركها مكانه. فلما مشى قالت لأخيها لعله نسيها، ده بينه نساه ومشى، وهي مستغربة زي واحد ينسى حاجة زي كده يعني. طب تعال نبعتها له. فبعثت بها إليه مع خادم، فقال للخادم هي لك، أعطاه له هدية. فأم سلمة هذه لما الخادم رجع قال لها أهداني عمارة السبحة، قالت أهدها لك، تعال يا ابني خد خد 1,000 دينار. وخدتها منه، أعطته 1,000 دينار وأخذتها منه إيه؟ منه مرة أخرى. فقالت الراجل ده ملوش في الموضوع ده خالص يعني. فهو ده الكلام اللي الصحابة يعني جسدوه لنا في موقف عبد الرحمن بن عوف. شوف خلي بالك، قال له لا بارك الله لك في أهلك ومالك، أنا لا، دلني على السوق. لكن الإنسان اللي متعود على الطمع في حياته وضعه تادي خالص، زي ما حكي عن أشعب وحرصه وطمعه. طبعا عارفين أشعب كل مرة كده يجيب لكم حاجة عنه، فيقول إيه؟ ما أسر رجل إلي خلف جنازة إلا ظننت أنه يقول له إن الميت أوصى إلي بشيء. يعني أي حد كده يجي يتكلم مع التاني يقول له بس ده إيه؟ ده طلع بوصية بفلوس، خلينا البدل الرجل ده ما سيبوش كده يعني. ويقول ما مررت برجل يصنع طبقا إلا قلت له وسعه لعل أحدا يشتريه منك ليهدي إلي فيه طعاما. يعني بيرمي لقدام قوي. شوف خلي بالك خلي بالك. فهو كده ومش ممكن يطلع حاجة من تحت يده أبدا، هو ياخد بس لكن ما يعطيش. زوجته المسكينة في يوم الأيام قالت يا رجل اشتري لي خاتمة أذكرك به، حاجة كده كل ما اشوفها افتكرك يعني ذكرى يعني. فقال اذكري انك طلبت مني ذلك فامتنعت، والمنع اقرب للذكرى واحب الي. يعني في يوم من الايام انا طلبت منه كذا ومنعني، ده دي ايه اقرب للذكرى يعني، خاصة مع النساء طبعا. ما رأيت منه ايه؟ ما رأيت منه خيرا قط. ففي انسان، انا عايز اوصل للمعلومة المهمة دي من موقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، في انسان يعيش عظاميا وآخر يعيش عصاميا، الأولى بالظاء والثانية بالصاد. إيه الفرق بين الاثنين؟
عصاميا ده عن عض، لكن عصاميا بإيده
الثانية صح. طب الأولى يعني عظم يعني يا أبو حسن؟ هو ضعيف، هو أبو حسن أجاب جزاه الله خير نصف الإجابة. جميل. الذين ماتوا وتحولوا في قبورهم إلى عظام، هو معتمد على أبائه وأجداده، هم أصلا في القبور وتحولوا إلى عظام وإلى عظام نخرة يعني، وهو لسه عايش على حسه ويتكلم باسمهم. ولئن سألته من أنت وماذا تفعل وماذا تقدم يقول أنا أبي فلان، أنا جدي فلان، خلاص عايش حتى على أموالهم اللي تركوها، لكن هو قاعد كده عطال بطال محلك سر، لا يقدم شيئا ولا ينفع غيره بشيء. ده العظامي. إنما العصامي اللي شيخنا أبو حسن حكى عنه هو إيه بقى؟ يبني مجدا وشرفا بيده، مستعينا بربه ومولاه سبحانه وتعالى، متتبعا طرق الحلال وغير ذلك من الأمور. ده مين؟ ده العصام. مر الحجاج في يوم الأيام لقي رجلا جاهلا، رجل ما عرفش أي حاجة، فالحجاج حب يتفزلك عليه شوية، فقال له إيه، أعصاميا أنت أم عظامية؟ فالرجل بص له كده وقال له إيه، قال له أنا عصامي وعظامي الاثنين مع بعض. بعد فترة الحجاج تابع الراجل ده فوجده أجهل من الدواب، ما عرفش أي حاجة، استغرب جدا، استغرب ما الراجل ده إيه، أنا عصامي وعظامي في نفس الوقت. فقال له أنت حكايتك تعال. قال أنت سألتني فقلت أجيب الاثنين مع بعض، خشيت أن أخطئ في أحدهما فأنال عقوبتك، خشيت أن يكون واحدة منهم غلط والتانية صح، فقلت إيه، قول الاثنين مع بعض وخلاص. فقال الحجاج قولته المشهورة، وركز معايا في اللي قاله، قال ايه الحجاج؟ قال المقادير تصير العي خطيبا، المقادير تصير العي خطيبا، يعني الجاهل ممكن يصبح خطيب كده في الناس والناس ملمومة حواليه بتسمع له وبيهتفوا باسمه كمان، والكلام ده احنا بنشوف وعايشينه يعني، عايشين خلاص ويهتفوا له باسمه كمان ويشلوفه فوق اكتافهم ويوصلوا لأعلى المناصب، يمكن يقعد على كرسي البرلمان قريب ولا حاجة، واحد من الناس دي، ده حقيقة. وهو بيعمل ايه؟ عمال يستخف بعقول الناس والبط والوز والفراخ والكلام ده، والناس خلي بالك يعني، لكن مش ليس عبيطا ولا ساذجا، عشان تبقوا فاهمين يعني، عشان تبقوا فاهمين القضية هنا خطيرة جدا، ان ممكن، بس انا عايز اصحح كلمة من كلام الحجاج لما قال المقادير تصير، المقادير لا تصير شيئا، وانما من قدر المقادير عز وجل سبحانه وتعالى، عشان نصححها يعني خلاص. طيب عشان الواحد يقول لك هذا فعل الاقدار، لا، هذا فعل من قدر هذه الاقدار عز وجل، خلي بالك من دي، تمام. طيب فهو هنا بس كلمة مهمة جدا، ان واحد كده ما لا له حس ولا له فهم ولا علم ولا اي حاجة ولا عنده اي حاجة يعني يمدح بسببها، فجأة تلاقي ايه، فوق رقاب الناس وفوق اكتاف الناس كده، سبحان الله القدير. زي ايه؟ واحد كده طلع علينا الايام اللي فاتت، جاي لنا منين؟ جاي من استراليا، من سيدني، سيده هو طبعا يعني، جاي. انت عايز ايه يا عم؟ ما تقعد هناك ولا تروح هنا ولا لا؟ جاي يفتي، انا مفتي وانا عالم. قيل له ان الصحابي الفلان قال كذا، وان الامام الفلاني صاحب المذهب الفلاني قال كذا، قال هم فقهاء ونحن فقهاء، ايه المشكلة؟ بل ان عندنا من ادوات البحث والتنقيب والمعرفة أكثر مما كان عندهم، فنحن أفقه منهم. فقيه زمانه ده طالع اليومين دول بيلف الفضائيات كلها، مرة في الاستوديو ومرة عبر مش عارف السكايب ومرة عبر معرفش ايه، عمال يقول ايه، هو كلام قديم بس هم مش عارف ليه في ناس كده عايزة تنشره اليومين دول. الرجل يقول ان الخمر ليست حراما، هم لا يا عمنا، قال لا الخمر مكروهة. يا سلام، مش حرام؟ لا مش حرام. طب نعمل ايه في قول الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ نعمل فيها دي؟ قال لك الاجتناب هنا ليس بمعنى التحريم وانما بمعنى الكراهه. الخمر ابدا مش حرام. قال تكون حرام في حاله واحده لو اسكرت. يعني ايه؟ وانا كده صريح انا سامعه بنفسي. التاني بيقول له طب ما هي الخمر ما تبقى حرام كلها؟ قال له لا، ما ممكن واحد يشرب بس ما يسكرش. يعني ده مش حرام عليه؟ لا مش حرام عليه، ليست كبيرة، ليست كبيرة. طب الأحاديث التي ورد ذكرها في الخمر وما أكثرها وأغلبها أحاديث صحيح؟ قال كلها أحاديث غير صحيحة، نسفها نسف. طب الاجتناب معناه إيه؟ قال لك لا، الاجتناب معناه يعني الترك بس على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. طب هنعمل إيه في قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور؟ نعمل ايه دي كمان؟ يسكت. طب فاجتنبوه دي عائدة على ايه في الآية الأولى آية المائدة؟ على الخمر ولا على أيضا الميسر والأنصاب والأزلام؟ يسكت ويلف ويدور في الكلام. تخيلوا إن أنا لقيت ناس مصدقة، لكن الحمد لله أغلب الأمة على الفطرة، يعني الحمد لله أن أغلب الأمة لسه على الفطرة. ما هو عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل بالخمر واللبن في قصة الإسراء اختار ايه؟ اللبن. انا اتكلمت عنها بالتفصيل قبل كده، لان دي فطرة الأمة. سيبك من الشواذ والاستثناءات، سيبك من السفهاء البلهاء اصحاب الكبائر والمعاصي الذين يشربون الخمور المساطيل، سيبك منهم، ما دول موجودين في كل زمان ومكان. لكن اغلب الأمة، اغلب ابناء الأمة من طنجة في اقصى المغرب الى جاكرتا في اندونيسيا في اقصى المشرق، اغلب الأمة عارفة ان الخمر حرام ولا لا؟ ده مسلم وازهري ولبس العمام بقول لك انا راجل، انا دكتور في الازهر. نقول له ايه ده؟ نقول له ايه ده؟ خلي بال حضرتك، يعني ما بقول لك انا مش جاي من الشارع، ده انا معايا دكتوراه من الازهر. فدي مصيبة طبعا، وذلك على الازهر ان يرد ويرد بقوة. لان انا قلت قبل كده كتير يا اخوة، فاكرين زمان لما الولد اسمه اسلام بحير ده بعد فترة لقناه ايه؟ لقناه متربع على عرش الاعلام وصوته واصل لكل مكان، وفي شباب كتير بدأوا يصدقوه، بل صدقوه. عشان ايه؟ ترك من الاول. من الاول ايه يا عم؟ ده حدة عيل مش فاهم حاجة، سيبه خليه سيبه. طب بعد فترة لقناه ايه؟ واحد تاني يطلع يضحك على الناس بكلمتين، يا عم سيبه. طب اهو طامح يبقى على رأس مش عارف ايه، وممكن يوصل لايه المانع يعني. فاللي بتسيبه ده وتتركه ده مش هيسكت، لانه يكذب الكذبة في البداية ثم يصدقها بعد ذلك، يعيش هو فيها. فلا يمكن ان يتخلى عن طموحه في يوم من الايام. خلي بالك، فالراجل ده طلع حكى كلام خطير جدا، احد العلماء بيرد عليه، سمعته امس وهو يقول له ايه؟ يقول له طيب مش الكبائر فيها حدود، فين حد الخمر؟ يا ابن حد الخمر ورد في حديث كذا 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 كذا، يقول لك احاديث ضعيفة، احاديث ضعيفة. طيب احاديث ضعيفة معي، يقول لك ايه؟ يقول لك لو كان الخمر محرمة وكان كبيرة من الكبائر لانزل الله فيه حدا كما انزل في الزنا. فتقول له يا ابن تعالى، يا مخبول انت تعالى، افهم القرآن صح، وافهم السنة صح. وهل كل كبيرة من الكبائر نزل او ورد فيها حد؟ الغيبة كبيرة من الكبائر ولا لا؟ النميمة كبيرة من الكبائر ولا لا؟ قول الزور كبيرة من الكبائر ولا لا؟ هل ورد في هذه الامور حد معين؟ يعني جلد ولا قتل ولا رجم ولا الكلام ده؟ ما وردش فيها حد معين. ليس كل الكبائر فيها حدود. احسنت يا شيخنا، شيخ الاسلام. السب واللعن من اكبر الكبائر، ان يسب الرجل والديه كما في الحديث، انك تشتم واحد فتتسبب في انه يشتم ويسب اباك او امك. كبائر كثيرة جدا. انا حاسس ان اخد دكتوراه في الخمر، مش عارف ايه بالظبط، انا مش فاهم. ايوه رضي الله عنه. احسنت. لم يغلبه الشيخ. لو كده يعني مركز شوية هيرد عليه بسرعة وهيقول له طب تعالى تعالى. الحد حد ولا لا؟ يعني الحد اللي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأقامه النبي على شرب الخمر ده حد خلاص احنا عرفناه. لما يجي واحد من الخلفاء ولا واحد من الحكام اللي بعد كده ولا القضاء اللي بعد كده يزود حاجة، دي بيسموها في علم الفقه وعلم الشريعة تعذير. اسمها ايه؟ تعذير. يعني ممكن يجلده ويسجنه، ممكن يجلده وينفيه يقول له روح اشوف لك بلد تاني خلاص، ممكن يجلده ويعمل فيه زي ما سيدنا عثمان او غيره عمل. ده ربنا تبارك وتعالى والشريعة الإسلامية اعطته ايه؟ حقا للإمام الحاكم او القاضي الذي يحكم بين الناس بشريعة الله تبارك وتعالى، انه يرى ان ده لازم يتعذر مثلا يعني. ثم ان حتى حد الخمر نفسه، ما حتى الفقهاء والعلماء اختلفوا فيه، يعني منهم من قال بالحد ومنهم من قال بالتعذير. يعني نحن نقر ونعترف ان حد الخمر مختلف فيه، ايوه مختلف فيه، لكن خلينا من الخلاف هذا، حتى لو كان الخمر ليس فيه حد، هل هذا ينفي عنه انه كبير من الكبائر؟ هل هذا ينفي عنه انه كبير من الكبائر؟ وان الايات والنصوص والاحاديث التي وردت في تحريمه قاطعة، قال بها واجمع عليها علماء الامة من لدن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا. اجانا النهاردة اقول لا ده انا الفهامة الوحيد، محدش بيفهم الا انا، 1437 سنة واكتر محدش بيفهم الا انا. وصلت له عن طريق ايه؟ راضي؟ احسنت. هي القضية قضية هدم للسنة واشاعة الفاحشة بين الناس، هي القضية كده. او يمكن يكون تعبان عقليا، اي حد ممكن يكون تعبان عقليا ولا نفسيا وبيطلع المشاكل النفسية والعقد النفسية اللي عنده بشكل الفتاوي ذات البلاوي اللي احنا عايشينها في زمننا. فاحنا بنحذر وبنقول خلي بالك كم صيرت مش الاقدار ده، يعني اقدار ربنا عز وجل على عباده. ورأينا من الناس من كان جاهلا جهولا يجيبوه. انا شفت نفس الراجل ده شيخ كده طيب كده مبتسم من كم يوم قاعد امامه وهادي جدا، فانا بصراحة اتضايقت الاول من الشيخ، قلت الشيخ ده عامل قاعد كده ليه؟ ما تيجي رد كده وقول حاجة. اعتبر انه طلع والله صراحة يعني خذلني، يعني الراجل طلع فوق ما كنت اتخيل انه بيعمل ايه، هادي جدا بالراحة. التاني يقول ويعيد ويقوم راميله كده حاجة عشان التاني يضطر يستدل بآية من القرآن، يقوم يجي يقرأ الآية. سبحان الله، انا شفته يا اخواننا في 3-4 آيات مختلفة من المصحف ما قرأ آية صحيحة ابدا. فتذكرت ساعتها قول الله، قول الحسن البصري عليه رحمة الله لما قال ايه، قال ويأبى الله الا ان يذل من عصاه. يأبى الله الا ايه؟ ان يذل، ان يفضح من عصاه وان يذل من عصاه. يجي كده عامل لي فيها مفتي، طب اقرأ آية، مش عارف اقرأ الآية، مش عارف اقرأ الآية. فشيخ ذا الله خير ربنا جعله سبب في فضيحة هذا الرجل من غير لا ينرفز نفسه زي ما انا بتنرفز كده ولا يتعصب ولا اي حاجة. هؤلاء معذرة، هؤلاء الناس ينبغي ان يرد عليهم بعلم وفقه وقوة حتى يكفي الله تبارك وتعالى الأمة شرورهم، أو أن يهديهم، أسأل الله أن يهديه وأن يصلح نفسه هو وأمثاله، أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لأن الأمة بصراحة في أيامنا دي مش ناقصة، الأمة إيه؟ الأمة مش ناقصة. فأنا أقول وأذكر إن في ناس كده، يعني في ناس يعمل من نفسه أبو العريف وفقيه زمانه وفي الآخر تلاقي كله يطلع على الفاضي، وبعد كم سنة تروح عليه ويظهر واحد عشان ياخد الموسم الجديد، وبعدين تروح عليه، وكل ده الأمة عمالة تتخبط والعياذ بالله والعياذ بالله. نرجع تاني للصحابة، الشيخ عادل بعرفني بس الوقت الله يكرمك. نرجع للصحابة رضي الله عنهم، يقول ربنا تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نزلت في وصف من؟ في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الأنصار الأخيار الأبرار. أقول وفي وصف كل من شابههم وكان على شاكلتهم إلى يوم القيامة، عشان تبقى مطمن إنك لو عملت زي ما هم بيعملهم إن شاء الله أنت من أهل إيه؟ من أهل وأصحاب هذه الآية. وأنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالآية دي يا إخوة لما نزلت في آخر السورة خلاص أصبح حكما شرعيا جديدا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليحرم قضية التوريث اللي حصلت بين الأنصار والمهاجرين، عشان ما يجيش واحد بعدها من المتفزلكين دول يقول لك لا ينفع أورثك وتورثني. يا ابني انت قريبي، انت واحد من العصبة، انت واحد يعني لك حق عندي من المراف، لا ده انا صاحبك. طب يا ابني ازاي اقول لك؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ورث الانصار للمهاجرين والمهاجرين. يا ابني ده كان في بداية الامر، الامر الان اختلف. ابناء المتعة من الروافض الان يقول لك اصل النبي عليه السلام احل زواج المتعة في البداية. طب ما هو في البداية لكن ايه اللي حصل في النهاية؟ حرمها ولا لا؟ انت المطلوب منك ان تمشي وتسير على اخر ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايه اللي مات عليه النبي من التشريع؟ هو ده المطلوب. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. استمرت المؤاخاة دون توارث بين المسلمين الى قيام الساعة. الى ايه؟ الى قيام الساعة. فقضية الاخوة في الله تبارك وتعالى قضية مهمة جدا، مهمة جدا، وبأقل الأمور ممكن تدخل السعادة والبهجة والسرور على أخيك المسلم. لو ما عندك مال بالكلمة الطيبة يا أخي، بالكلمة الطيبة، ما عندك كلمة حتى بالبسمة الرقيقة، صح ولا لا؟ الأخوة في الله أيها الأحبة في الله أمر عظيم جدا، من أعظم الأمور دي، عايزة وقت طويل جدا عشان نتكلم فيها ونحكي فيها بها بالتفصيل. قضية الأخوة إن شاء الله نخلي لها درس عام يعني بعيدا عن دروس السيرة بإذن الله. الأخوة في الله تبارك وتعالى رباط عظيم ربط الله تبارك وتعالى وجمع الله به بين المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا. أنا وقفت على قصة أختم بها سريعة كده واقعية يعني عشان تشوفوا برضو في ناس فيها خير عجيب وناس شغلها الشاغل إزاي تسعد غيرها. قرأت قصة جميلة جدا، قصة اتنين مرضى في غرفة في مستشفى، واحد نايم جنب النافذة جنب الشباك والتاني نايم في طرف الغرفة يعني بعيد. البعيد ده اصلا مقيد الحركة، عنده شلل، عنده كذا، نسأل الله يشفي امراض المسلمين، ما يستطيع يتحرك، نايم في مكان خلاص. فطبعا من ضيقه ومن ملله ينادي على المريض اللي فين، اللي نايم جنب الشباك، ويقول له يا فلان قول لي كده ايه اللي بيحصل بره، احكي لي كده خليني اعيش في الجو اللي بره شوي. فيبدأ يحكي له، يقول له ده انا شايف قدامي منظر جميل. شايف ايه؟ ده انا شايف حديقة حلوة قوي واشجار وزهور، ويا سلام على المية اللي هي جميلة قوي كده، بتاع ده في حتة طير الوانه جميلة قوي. عمال يحكي له كل شوية، عمال ايه؟ عمال يحكي له في الكلام ده، والتاني فرحان قوي عايش في الجمال اللي حواليه ده يعني اكتر من مرة. قام يوم الصبح نادى عليه ما ردش عليه، الراجل دخل وايه الاطباء، مات الراجل اللي جنب الشباك. قال لهم طب انقلينه مكانه بقى، انا حتى كده وانا قاعد كده بعناية اتفرج كده واعيش في الدنيا شوي. فنقلوه مكانه، الراجل اتفاجئ، فتح الشباك بص لقى امام الشباك حيطة جدار، يعني كان الشباك ده في منور كده جدار سد. استغرب جدا ونادى للممرضة وللمسؤول، قال له الله الرجل ده كان بيقعد يقول لي كذا كذا. قلت له ازاي بتقول لك الكلام ده؟ من اين جاب الكلام ده؟ قال له امال جابه ازاي؟ قلت له ده اصلا كان اعمى، كان كفيف البصر. كان ايه؟ كان كفيف البصر. بس سبحان الله القدير، يعني انا وقفت عليها. في واحد يقول لي ده كان يعني بيفشر عليه ولا بيكذب، لا ده هو كان بيحاول بيتهيأ امور معينة عشان يصبر اخاه اللي في ركن الغرفة ويدخل عليه السعادة والبهجة والسرور. شوف تخيل، شوف تخيل، شوف كم الانسان لما يكون ايه، لما يؤثر غيره على نفسه، حتى لو كان هو نفسه يعني حاسس بتعب او بمشقة او حتى بألم نفسي او بجهد او كذا، لكن عايز يسعد ايه عايز يسعد غيره من الناس ولو بايه؟ ولو بالكلمة، ولو بالكلمة. لكن لو قادر فوق الكلمة ما ينفعش الكلمة بس، انا احبك في الله جزاك الله خير، لكن لو انت قادر تخدمني، قادر تعني، قادر تسعدني، يبقى الكلمة وحدها لا تكفي، لا تكفي. قال لأخيه يوما أحبك في الله، قال له كذبت، لو كنت صادقا في محبتك لما كان لفرسك برقع وليس لي عباءة. صح ولا لا؟ وزيك شبروم عليه رحمة الله كان يقول ايه، يقول إن كانت لك عند أخيك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها، المهم أنه يسعى يحاول، يعني حتى لو فشل مش مشكلة بس يحاول خلاص أن يسعى، فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ وضوءك للصلاة وكبر عليه أربعة وعده من الموتى. يعني صلى عليه جنازة اعتبره ميت، هو عايش بس اعتبره ميت، لأنه ما فيش منه ايه، ما فيش منه فايدة. فيا إخوة في رضا ربي عرفتهم لكم فؤادي وما ضمت حناياه، إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله نجاه، فلا تنسوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل أرخاه، ادعوه يقبلني في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم أخوة صادقا فيه وحده ومحبة صادقة فيه وحده سبحانه وتعالى، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لقاء السبت القادم نتكلم بقى عن صلة الأمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصلها بغيرهم من المسلمين في المدينة. جزاكم الله خيرا.